بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا بعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الأضحية، وذكرنا مسائل في شروط الأضحية. أولا، أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن يكون السن الشرعي، والثالث سالمة من العيوب، ورابع الوقت ما ذكرناه، لأنه المسائل التي في الوقت الضار سيذكرها بعد. وأيضا بعضها العلم يذكر شروطا في المضحي نفسه. من هذه الشروط، أولا أن يكون مالكا لهذه الأضحية، أن يكون مالكا أو مأذونا له في الذبح، مأذونا له في الذبح. واشترط كثير من أهل العلم البلوغ في الذابح، وأيضا كذلك الاختلاف أنه لابد أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، سيأتي الخلاف فيه، سيذكر المؤلف الخلاف في هذه المسألة. أيضا من هذه الشروط أيضا شروط في المضحى به، شروط في المضحى به، المضحى به معناه المراد به الأضحية، وهذه شروط تقدمت بعضها، وشروط صحتها أيضا أن تذبح ذبحا شرعيا، وأيضا أن يسمى الله عز وجل كما سيأتي. طيب، هو مع المؤلف ذكر بعض هذه المسائل، طيب قال المؤلف رحمه الله: مسألة عند الشافعي وابن المبارك وعامة العلماء: لا تجزئ إلا عن نفس واحدة، وأما في الأجر فتجزئ اشتراك أهل البيت في ذلك، وعند أحمد وإسحاق تجزئ عن الشخص وعن أهل بيته. والظاهر في هذه المسألة خاصة بين الشافعية والحنابلة الخلاف لفظي، لأن هذا الذي أجزأت عنه وهو واحد تجزأ عنه لأنها تجب عليه وعلى أهل بيته، كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري كان الرجل يذبح الأضحية له، أو يذبح الأضحية له ولأهله أو لأهل بيته، فالذي استقر عليه كلام العلماء وهو الصحيح أن هذه الأضحية تجزى عن الرجل وعن أهل بيته، تجزى عن الرجل وعن أهل بيته. وأما قوله هنا يشاركونه في الثواب، مثلا إذا ساعدوه فهم يشاركونه في الثواب. مثلا الآن كما ذكرنا بالأمس مجموعة إخوة كل واحد منهم يدفع، فهذه الأضحية ما تكون لجميعهم، لأن لو كانت لجميعهم ما تصح، لأن هذا يعتبر اشتراك. لكن هذه الأضحية تكون لشخص واحد وهؤلاء يدخلون معه، يعني يكونون تبع، ولأن البيت واحد ومطبخهم واحد. أما إذا كانت مطابخ متعددة كل واحد من مطبخه فهذا لا تجزي أن تكون أضحية واحدة، لابد أن يكون لكل مطبخ أضحية، كل واحد صاحب مطبخ يضحي. أما أنهم يضحون كلهم يشتركون لا، لكن ممكن يشتركون إذا كان المطبخ واحد. أحيانا بعض البيوت مثلا مطبخهم واحد وأكلهم واحد، لكن كل واحد له عمل، لكن لهم مساهمة، كل واحد يساهم بمبلغ، فهؤلاء أيضا لهم أن يذبحوا ذبيحة واحدة تكون لهم، وإن أرادوا أن يذبحوا أكثر ما في شيء، لكن كلها تكون باسم واحد، ذبيحته والبقية تبع له، البقية تكون تبع له، فهم يشتركون معه في الأجر، يشتركون معه في الأجر. أما الاشتراك في الذبيحة نفسها فهذا لا يجزئ إذا كانت شاء، أما إذا كانت بقر أو غنم أقصد أو إبل فتجزئ عن سبعة، تجزئ عن سبعة. فلهذا الصحيح كما قلنا أنها تجزى عن أهل البيت أو عن الرجل وأهل بيته، عن الرجل وعن أهل بيته. وممكن أيضا أن يشرك غيره في الأجر، ممكن له أن يشرك غيره في الأجر، وليس يشرك غيره في الاشتراك في اللحم لا أو في الأضحية، وإنما يشركهم في الأجر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وقال هذا لمحمد وآل محمد، أنا لأهل بيته، وذبح شاة قال هذه شاة لمحمد ولمن لم يذبح من المسلمين، معنى يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشركهم في الأجر. فلا بأس أنه أن الشخص يشرك الناس، يشرك أناسا في الأجر، مثلا يقول اللهم هذه لي ولأهل بيتي أو لي ولجيراني الذين ما عندهم أضحية، فلا بأس بذلك، لكن هذا إشراك في الثواب، هذا إشراك في الثواب فقط، ليس إشراك في الذبيحة نفسها، لأن لو كان أشرك في الذبيحة نفسها في الأضحية ستكون الأضحية غير صحيحة، تكون الأضحية غير صحيحة. لماذا؟ لأن الاشتراك في الغنم لا يصح، لكن ممكن إذا كان في البقر يشرك سبعة، في الإبل يشرك سبعة ما في شيء، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بجواز ذلك. قال مثلا عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يكره أن يستنيف في ذبح أضحيته أو هديه يهوديا ويجزئه، وعند مالك لا يجوز، فإن استناب من ذكرناه وذبحه لم يجزئه وكانت شاة لحم. الآن هذه المسألة إذا استناب يهوديا هل تجزئه؟ لا شك أن المسلم هو الذي تجزئه الأضحية، المسلم هو الذي تجزئه الذبح الأضحية، هذا لا خلاف، واليهودي كذلك، لكن إذا استناب المسلم يهوديا هل تجزى هذه الأضحية أو نصرانيا؟ فأكثر أهل العلم على أنها تجزى، أكثر أهل العلم على أنها تجزى هذه الأضحية. لماذا؟ لأنه الله عز وجل أجاز ذبيحة أهل الكتاب، أجاز الله عز وجل ذبيحة أهل الكتاب، فما دام رب العالمين سبحانه وتعالى أجازهم، أجاز ذبيحتهم وأكل طعامهم، فهذا جائز. لكن مالك رأى أن هؤلاء أجيز لهم أو أجيز ذبائحهم التي يملكونها، أنا رأى أن هذا من باب التوسع فقط للمسلمين، أما أن مسلم يأتي بيهودي يذبح له فهذا قال لا تجزئ، وخاصة أنها قربان أي أضحية. لكن لا دليل مع مالك رحمه الله في هذه المسألة، والصحيح قول الجمهور أنه يجوز إذا كان الإنسان مثلا في مكان فيه كفار، لم يجد مسلما يذبح له، فيجوز له أن يوكل أحد من أهل الكتاب. طيب هل يجوز أن يوكل مشركا أنه يذبح؟ هل يجوز أن يوكل مشركا؟ مالك ها كيف؟ هذا المشرك ما يجوز، كافر المشرك هذا ما يجوز، لأن ذبيحته أصلا باطلة، ذبيحته باطلة. أيضا الذين يكفرون، العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة، أيضا تارك الصلاة ذبيحته غير صحيحة، أنا ما يجوز للمسلم أن يأتي بتارك صلاة يجعله يذبح. ومسألة الاستنابة هذه جائزة، أنه يستنيب من المسلمين من يذبح له، لكن اشترط العلماء أن تكون هذه الاستنابة بإذنه، بإذنه، إما إذن لفظي أو إذن عادة، إذن لفظي أو إذن عادة. كيف إذن عادة؟ معناه الآن في كل عيد مثلا يأتي فلان أو أخ لهذا الشخص ويذبح له أضحيته، سواء كان كلمه أو لم يكلمه، خلاص قد اعتادوا على هذا، يأتي يذبح حقه وحق أخيه، أو يذبح حقه وحق جاره، معنى يكون عنده جاره مثلا اشترى ذبيحة ووضعها عند جاره، قام هذا الجار وذبح أضحيته وذبح أضحية جاره، إذا كان عادة على هذا ما في شيء، أما أنه يذبح بدون إذن ولم يستنيبه فأكثر أهل العلم على أنها لا تجزئ عنه أضحية، يعني يضمنها هذا الذي ذبح، الذي ذبح هذا يضمنها. مثل المغصوب والمسروق، لو أن إنسانا مثلا غصب شاه سرق أو سرقة أخذها، سواء كان غصبا أو سرقة أو نهب، المهم وجد التيس هذا في الشارع قام شله، في العيد أراد أن يذبح، رأى صاحب التيس قال له هذا التيس حقي، قال له والله أنا ذبحته وكذا ما وجدته في الشارع وكذا ما في أحد وأخذته. بعضهم يقول هكذا تجده يسرق، لكن بعد ذلك يقول لك لا جاء عندي مع الغنم ومسكته طيب تذبحه أضحية كأنه لك. فهنا مثلا إذا ذبح جاء وقد وجده مذبوح، هل يجعلها أضحية له؟ هذه المسألة أكثر أهل العلم يقولون لا، ما ليست أضحية له. لماذا؟ لأن نية الأضحية ما في، هو ذبحها لنفسه، لكن كيف يفعل الآن؟ يضمن أضحية له، أنا يذهب ويشتري له شاة كبشاً أو شاة ويذبحها. إن كان مثلا ليس معه شيء يبيع اللحم هذا، يبيعه في السوق أو يبيعه في مكان ويشتري له شاة بهذا اللحم. المهم أنه هو الضامن، يضمن هذه الشاة، ولا تكون أضحية لصاحبها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما في نية على أنه يضحي، فلهذا فالاستنابة لابد أن تكون. فلو مثلا إنسان جاء بكبش مثلا لأجل أن يربيه، والأضحية سيشتريها في وقت العيد، فظن بعض إخوانه أنه يريد أن يذبح، يريدها أضحية، فذبح أضحيته وذبح هذا الكبش الذي جاء به الثاني. فهل هذه تجزئ؟ لا، ما تجزئ. لماذا؟ لأنه لم يستنيبه في الذبح، وليس أيضا من العادة أنه يذبح له، فهنا ذبح بغير إذن، فلا تكون هذه أضحية، معنى يضمنها هذا الذي ذبح يشتري له أو كذا. المهم يتفقان على شيء.
كيف نيته؟
لا، من حيث ما وقعت السرقة هو النوم، أو قبل ما تبع السرقة هو قد عزم على أنها ليست تكون أضحية وسرقت. لا، هذا ثاني، مثلا إذا عينها على أنها أضحية ثم سرقت، فهل يضمن يأتي بأضحية ثانية؟ هذا في خلاف بين أهل العلم من ناحية هل هو فرط أو لم يفرط. فإن كان هو التفريط من عنده فهذا يتحمل، وإن كان التفريط ليس من عنده فهذه بعض أهل العلم يقول تجزئه إذا كان ذبحها الشخص، وبعضهم يقول لا. أيضا مسألة أخرى، إذا كان حصل العيب في الأضحية بعد أن عينها، معنى الآن جاء بأضحية وقال كبش، اشترى كبش أو تيسا، قال هذا أضحيتي، عينها على أنها أضحية، ثم حصل لها عيب، مثلا جرحت في بطنها أو دخلت في مكان فعصر رجلها فانكسرت، فالآن صارت معيبة، فهل له أن يذبحها أو لا؟ فقالوا معنى الحنابلة خاصة، قالوا إن كان التفريط من عنده فهذا لا تجزئه، لا تجزئ، وإن كان عليها أن يأتي بواحدة، وإن كان التفريط ليس من عنده، أنا حصل لها هكذا، ليس هناك أسباب مثلا لأجل مثلا جعل مثلا هذه الأغنام في سطح فقفزت انكسرت رجلها، هذا هو المفرط، فإذا كان هو المتسبب ما تجزئ، وإذا كان ليس هو متسبب وحصل هذا بدون تفريط منه فقالوا تجزئه، يذبحها وتجزئه. هذا قول الحنابل. أما الشافعية يقولون لا تجزئه، وبعض الشافعية يقول تجزئه إذا كان حصل العيب هذا قبل الذبح، أو علم بالعيب قبل الذبح، أما إن كان علم بعد الذبح فإنها تجزئ. الآن الحنابلة يقولون، وهو قول وجيه، يقولون إذا كان هو الذي هو المفرط، هو المتسبب في هذا التغيير، معناه بسبب تفريطه وضعها في مكان غير مناسب فحصل فيها العيب، فهنا لا تجزئه، لابد أن يأتي بواحدة غيرها ليست معيبة. لكن إذا كان هذا العيب حدث وهو ليس مفرط، معنى واضعها في مكان طيب، معنى زريبة تمام وليس فيها ما، لكن حصل نطحتها أختها، المهم حصل شيء فانكسرت رجلها أو عرجت أو كذا، صارت معيبة، صارت معيبة وهنا. أو مثلا جاءت شاة أخرى وأدخلت قرنها في عينيها أو في عينها فصارت عوراء، فهل تجزئها؟ نعم، أكثر معنى قالوا الحنابلة إذا كان مثل هذا تجزئ، يذبحها وتجزئ لأنه لم يفرط. والشافعية عندهم لا تجزئ، يأتي بأخرى. أما إذا كان مثلا سرقت كما قال أخونا سعيد أنها سرقت، قال خلاص الآن سرقت هو سيذبحها، لا هذا ما يصلح. مثل واحد أيضا كان في الحج، في الحج بعد أن جمعوا أضاحي أساس أنه منهم ثمانية، كل واحد له هدي، كل واحد له هدي، بعدين جابوا واحد ذباح، الذباح الظاهر سرق واحد أو أخذ عليه، المهم دخل المذبحة هن سبعة، كان معاه ثمانية، دخل المذبحة سبعة، بعدين واحد من الجماعة ذلك قال لعل الرجل مسكين فقير يحتاج إلى، قام أخذه، قال طيب هذا ما ذبحه كيف يأخذ، أنتم الآن ملزمون أنه يذبح ثمانية. وهذا أحد هذه الثمانية سرق، فلا بد أن يأتوا ببدله، أن يأتوا ببدله. الشافعي يقول أن معنى يختلف، إذا كان علم بالعيب قبل الذبح فهنا لا يجزئ، وإذا علم بالعيب بعد الذبح فهذا يجزئ. طيب، قال مسألة عند الشافعي وابن عباس وابي هريرة وعطاء ومالك، يستحب التسمية في الذبيحة ولا يجب ذلك، فإن تركها لم يؤثر وحل أكلها سواء تركها عمدا أو سهوا. وعند الشعبي وأبي ثور وداود هي شرط في الإباحة. وعند الثور وأبي حنيفة وأصحابه هي شرط في الإباحة مع الذكر دون النسيان. وعند أحمد لا يشترط مع النسيان ومع الذكر روايتان. وعند أصحاب مالك إذا تركها عمدا غير متأول حرم أكلها. واختلفوا، فمنهم من قال هي سنة ومنهم من قال هي شرط مع الذكر. الآن هذه المسألة، مسألة التسمية على الذبيحة أو على الأضحية أو على الذبيحة، معنى سواء كانت أضحية أو غير أضحية. الآن هذه المسألة، مسألة التسمية، فيها ثلاثة أقوال، أنا ملخص ما ذكره المؤلف، ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مستحبة، أنها مستحبة. والقول الثاني أنها شرط عند الذكر، شرط عند الذكر. والقول الثالث أنها شرط للإباحة، معنى شرط سواء كان ذكر أو لم يذكر، شرط معنى ما تباح إلا بالتسمية. وهذه المسألة استدل بمن قال بالشرطية المطلقة بقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فاستدلوا بالشرطية المطلقة سواء كان ذكر أو لم يذكر. لكن قال العلماء الذين يقولون بالاستحباب أو بالوجوب عند الذكر أن هذه الآية جاءت في الميتة باتفاق المفسرين، ويبينها سبب نزولها، نزلت في قول المشركين لأهل الإيمان أو للمسلمين للصحابة: كيف تأكلون ما قتل الله، كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، أنا كيف تأكلون ما قتلتم الذي تذبحونه وتأكلونه، والذي يموت بإذن الله يعني الله عز وجل يموته ما تأكلونه وهو الميت. هذه شبهة وضعها المشركون على المسلمين حتى وقعت في قلوب بعض المسلمين، فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم فيش؟ في تحليل الميتة، تحليل الميتة معنى طاعة هنا ليس طاعة مجردة كما ظنها بعض السرورية والإخوان المسلمين، هنا ليست طاعة مجردة، لأن الطاعة المجردة ما تكون كفر، وإذا كانت كفر معناه فيها تكفير لأكثر المسلمين، وإنما لأن الشخص ممكن أن يطيع، الشخص ممكن مثلا يطيع الحاكم بالفعل، يطيعه بالفعل لكن بالاعتقاد ما يطيعه. مثلا الآن الحاكم مثلا أجاز أو معناه ترك من يعمل أماكن دعارة أو أماكن الخمر، فذهب إنسان يقول ما دام الحاكم هو خلاص أنا سأذهب، هل هذا يعتبر كافر؟ لا، هو ما ذهب إلا لأنه ما في عقوبة، يعرف أن العقوبة من الشرع، لكن عقوبة الحاكم تزجر معناه هو الذي ينفذ الشرع، لكن لما كان الناس ما وجدوا عقوبة يذهبون، فهل معنى هذا الذي يفعل كافر؟ فإن كان كذلك معنى أكثر من يفعل الكبائر يعتبر كافر عنه، وهذا هو مسلك الخوارج. لكن أهل السنة يعلمون أن هذه الآية ليس في الطاعة المجردة، وإنما إن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في تحليل الحرام. فطاعة أي شخص في تحليل الحرام سواء كان حاكما أو عالما أو غيره، من أطاع عالما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله، في تحليل أو تحريم، في تحليل ما حله المجمع عليه أو تحريم ما حرمه الله المجمع عليه فهو كافر. أنا تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله معنى المجمع عليه الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، فإذا كان يعلم أن هذا حرام ثم يطيع أحد على أنه حلال فهذا يكفر بذلك. طيب، فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهنا هذه الآية كما قلنا جاءت في الميتة، معنى لا تأكلوا الميتة، لأن الميتة ما ذبحت، ما ذبحت ذبيحة شرعية، وما ذكر اسم الله عز وجل عليها. طيب، هذا يؤيد من؟ يؤيد من يقول أن بالوجوب عند الذكر. لماذا؟ لأنه إذا ذكر أتى بها، وإذا لم يذكر لم يأتي بها، فهو لم يتركها لأجل أنه مثلا ما أراد أن يأتي بها، لكن هو أراد أن يأتي بها لكن نساها، فلهذا أحلها، معنى يجوز أن تؤكل هذه الذبيحة وإن لم يسمى عليها ما دام الذابح مما يحل ذبحه. فقال أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الوجوب: اذبحوا بسم الله، فمن فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، فليذبح باسم الله. فدلت النصوص على الوجوب. أما قول الشافعي رحمه الله أنها مستحب فهذا قول ليس صحيحا، والصحيح أنها واجبة عند الذكر، واجبة عند الذكر، معنى ما يجوز له أن يتعمد تركها، ما يجوز للذابح أن يتعمد ترك التسمية. طيب، قال مثلا عند الشافعي يستحب أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على الذبيحة ولا يكره، وعند مالك وأبي حنيفة يكره، وعند أحمد لا يشرع ذلك. على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أنها تقال في الذبيحة، وإنما يقال بسم الله. والشافعي رحمه الله إنما ذكر هذا لأجل أن العبادات العظيمة يكون فيها ذكر لله، وأيضا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الصلاة، مثل كذلك الدعاء، مثل كذا، فأدخل أيضا الذبيحة فيها، أدخل أيضا الذبيحة في ذلك. وهذا قياس غير صحيح، وإنما الصحيح أن هذه العبادات يلتزم بما جاء فيها عن الله عز وجل، مثل ما جاء في الترمذي عندما سمع ابن عمر رجلا عطس، عطس رجلا عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر كلنا نقول الصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا أمرنا، أنا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا ما ثبت هذا، ما ثبت أننا نقول صلى الله عليه وسلم بعد العطاء، معنى إذا عطس الرجل. فلهذا فالصحيح في هذه المسألة أنه ليس هناك ما يدل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الذبح، وإنما يسمي، وجاء عن بعض السلف التكبير، حتى التكبير لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يثبته في الأضحية أنه قال بسم الله والله أكبر، معنى. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا ما يقوله عند الذبح، سيأتي معنا ما يقوله عند الذبح وخاصة في الأضحية. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، نكون استرسلنا.